هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير؟
قالوا عني مليونير، إيوة أنا مليونير، ما لقيت فلوس كبير، راسي بيزنس وفكري خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، أعرف متى أشتري، أعرف متى أبيع، سكوب شرس لا تحسب لي وديع، راسي بيزنس أنا رائد أعمال، يعني دراسة جرة مو بس كلام، أنا بدري أصحى بدري، البيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بجميع المستمعين عبر اثير اذاعه ميكس اف ام، وين ما كانوا يسمعونا عن طريق التطبيق او عن طريق السياره. رحب فيكم اكيد في برنامج ميكس بيزنس، هالبرنامج اللي يأتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت، نتناول طبعا القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما للمستمع.
بالتاكيد عبد العزيز، طبعا بعد اجازه مدرسيه استمرت اكثر من شهرين تنتعش الشوارع السعوديه من جديد بعوده 6 ملايين طالب وطالبه الى الفصول الدراسيه، مما يعيد للشارع والمنازل صياحها وضجيجها وبهجتها. هذه العوده تنشط العديد من الانشطه الاقتصاديه مثل الملابس، الحقائب، المستلزمات المدرسيه والنقل.
أكيد، والإنفاق على الفطور. إذا افترضنا أن كل طالب ينفق 3 ريالات يوميا على الإفطار، فإن الإنفاق السنوي لكل طالب يصل إلى 528 ريال بافتراض 8 أشهر دراسية. مع وجود 6 ملايين طالب يصل إجمالي الإنفاق على الإفطار إلى أكثر من 3 مليارات ريال.
طبعا هذه يخش فيها البيض والصامولي والأجبانة وكل شيء. الحقائب المدرسية عبد العزيز، طبعا إذا أنفق كل تلميذ، طبعا افترض أن يعني احنا عملنا هذه الإحصائية 50 ريال على الحقيبة، فإن إجمالي الإنفاق يصل إلى 150 مليون ريال بافتراض يعني 3 ملايين طالب اللي هم حقون الابتدائي والمتوسط اللي هم أكثر شيء بيشتروا الحقائب.
وأيضا المستلزمات المدرسية بإنفاق 500 ريال لكل طالب على المستلزمات الدراسية يصل إجمالي الإنفاق إلى 3 مليارات ريال تقريبا.
صحيح، والنقل المدرسي كمان يستفيد منها 800 ألف طالب وطالبة، طبعا من النقل المدرسي الحكومي، وهم بيدفعوا 200 ريال طبعا على كل طالب، بينما يستخدم 3 ملايين طالب النقل الخاص بإنفاق إذا افترضنا 500 ريال شهريا لكل طالب، يصل إجمالي الإنفاق السنوي على النقل المدرسي إلى نحو 12 مليار ريال.
وأيضا المدارس الخاصة تقريبا مع وجود 1 مليون طالب في المدارس الخاصة بمعدل إنفاق 30 ألف ريال لكل طالب، يصل إجمالي الإنفاق إلى 35 مليار ريال.
صحيح، وربما يكون أكثر الحقيقة عبد العزيز، أنت عارف. صحيح، يعني اليوم 30 ألف ربما يكون حقون الروضة الآن بيدفعوا، لكن المتوسطة. صحيح، والثانوي حتى الجامعات الآن يعني فوق 70 ألف يعني طالب في الترم يعني. ولكن عودة المدارس عبد العزيز ليست مجرد بداية لعام دراسي جديد، بل هي أيضا دفعة يعني دفعة قوية للاقتصاد المحلي، تعزز من النشاط التجاري وتدعم العديد من القطاعات الاقتصادية. طبعا دعواتنا أن يوفق طلابنا وطالباتنا في تحصيل دروسهم في أمن وطمأنينة، ويكون خفيف على جيوب أولياء أمورهم.
أكيد. وأيضا نبدأ حلقتنا سيد جمال بهالخبر. تلقى القطاع الصناعي قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي على الأعمال الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى نهاية 2025 بمزيد من الامتنان. قال وزير الصناعة بندر الخريف إن الوفورات المالية للمنشآت الصناعية من قرار تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على الأعمال الوافدة عن المنشآت الصناعية مرتبطة بعدد العمالة، وتقدر بحوالي 4 إلى 5 مليارات ريال سنويا. طبعا لمعرفة الأثر الاقتصادي الذي سوف يساهم به هالقرار الملكي، يسرنا أن تكون معنا في الاستوديو الدكتورة نوف الغامدي، مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية ضيفة في الاستوديو. مرحبا دكتورة نوف في ميكس بزنس.
أهلا أهلا يا عبد العزيز، شكرا ليك وشكرا للأستاذ جمال على الاستضافة.
حياك دكتورة نوف. خلينا نبدأ معك دكتورة، كيف تتوقعي أن يؤثر تمديد مدة تحمل الدولة للمقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية على تنافسية القطاع الصناعي في السعودية؟
طبعا بداية أكيد القرار يعني تم بناء على الإنجازات الإيجابية والمهمة اللي تمت خلال الفترة الماضية من تحمل الدولة للمقابل المالي على العمالة في المنشآت الصناعية، وطبعا أكيد هذا يعني بيتبع لدعم القيادة لهذا القطاع، نظرا أكيد لدوره المحوري في تعزيز القاعدة الاقتصادية للمملكة. طبعا هذا بما يتبع لرؤية المملكة 2030، وأكيد دور المهم للقطاع الصناعي ودوره المهم أيضا في تعزيز التنافسية في البيئة الاقتصادية وانعكاساته أكيد على مستقبل الناتج المحلي. طبعا الآثار الإيجابية متعددة الحقيقة، وهي طبعا أكيد يمكن شفناها خلال الفترة الماضية، يعني أولها طبعا أكيد من أهمها كان أنه خلق مزيد من فرص العمل، تعزيز القدرات المحلية في السوق المحلي، وطبعا بما انعكس أكيد على البيئة الصناعية بشكل واضح، وكمان انعكس على أنه أصبح في تركيز كمان على التحول نحو تقنيات أيضا التصنيع الحديثة، فبالتالي خفف من العبء على هذه المنشآت في التكاليف الموجودة. كمان أنه ركز على أنه تعزيز أيضا الصناعات الوطنية على المستوى العالمي وتواجدها كمان، مما عزز طبعا أيضا تواجد هذه المنتجات على المستوى العالمي ووسع في الصادرات المحلية بشكل كبير، وتعزيز وصول أيضا الصادرات السعودية لمختلف الأسواق العالمية. طبعا لو نجي نشوف يعني بلغة الأرقام، يعني عدد المصانع ارتفع من 8.8 إلى 11.8، وهذا رقم أكيد لا يستهان فيه وبيعكس أكيد هذه الإنجازات. لو نبغى نتكلم كمان على التوظيف، يعني زادت الأرقام وصل كمان 57%، وعندنا كمان نسبة التوطين أيضا ارتفع وصلت إلى 32%، فإحنا بنتكلم عن أرقام حقيقي بتعزز أنه فعلا يستمر هذا القرار، وبالتالي أكيد حنشوف الفترة القادمة تطور في هذه الأرقام وتعزيز لتوطين الصناعات المحلية بشكل أكبر.
صحيح دكتور نوف، لكن خليني أعرف منك الانعكاسات المحتملة لهذا القرار على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى القطاع الصناعي في السعودية.
يعني أكيد حينعكس بشكل كبير، وهو أساسا علشان يعزز فعلا من استقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يحقق نموها واستدامتها، وكمان بيخلق تنافسية مهمة مع القطاع المحلي. فاليوم أنا كل ما عززت الصناعات المحلية وأصبحت تتواجد عالميا وكان لها تنافسية عالمية، أكيد هذا حيشجع الاستثمارات الأجنبية بالتواجد وتسهيل أيضا تواجدها بشكل أفضل، وأكيد طبعا تخفيض التكاليف هذا حيساعد بشكل كبير. لما نجي نتكلم أنه والله فقط يعني خلال يعني من 2019 إحنا بنتكلم، لما نجي نقول أنه كانت الإجمالي من الاستثمارات الصناعية من 992 أصبحت طبعا بنتكلم إحنا مليار، وصلت الآن إلى تقريبا أعتقد تريليون و542، فإحنا بنتكلم عن أرقام حقيقي مشجعة ومبشرة إنه فعلا هذه الإنجازات أكيد طبعا حتنعكس بشكل إيجابي على استقطاب هذه الاستثمارات وتعزيز تواجدها.
دكتورة نوف، كيف يمكن لهالقرار أن يساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني؟
طبعا أولا من خلال تعزيز القدرة التنافسية، وهذا أكيد زي ما ذكرنا من خلال تخفيض التكاليف. تواجد المنتج السعودي وأنه يصبح أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، هذا أكيد طبعا حيكون له انعكاس جدا مهم على تحقيق رؤية المملكة، جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في القطاع الصناعي، هذا أكيد كمان جزء مهم من استراتيجية الاستثمار للمملكة، ويحقق أكيد رؤية المملكة في تعزيز هذا الجانب، وطبعا أكيد حينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بشكل واضح. تنويع مصادر الدخل، وهي يمكن هذا الجزء الأهم في رؤية المملكة، وطبعا أكيد بيساهم في استراتيجية المملكة في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز طبعا الإيرادات غير النفطية بشكل كبير.
صحيح. طب خلينا أعرف يعني اليوم إيش هي التحديات اللي بتواجه المنشآت الصناعية نتيجة لهذا القرار، وكيف ممكن التغلب عليها لضمان تحقيق الفوائد المرجوة؟
طبعا أكيد أمام يعني وزارة الصناعة العديد أكيد من التحديات في البيئة عموما الصناعية والبيئة الاستثمارية وخلق هذه التنافسية بشكل كبير، خصوصا أنه إحنا لسه بدأنا طبعا أكيد بنحقق هذه النتائج الإيجابية، لكن يمكن أنا في من وجهة نظري أعتقد أنه استيعاب العمالة المحلية في هذا القطاع خلال الفترة القادمة حتكون التحدي الأكبر، فأتوقع أنه لازم يصير في خلال الفترة القادمة تعاون كبير بين هذا القطاع وبين طبعا برنامج القدرات البشرية، هذا أكيد طبعا حيعزز من تواجد هذه العمالة وتحقيق دورها بالشكل الصحيح، وبالتالي الأهم هو توطين المعرفة في هذا القطاع.
صحيح. وأظن كمان يا دكتور الآن يعني بعد دخول الأتمتة والرقمنة وأيضا الميكنة في كل يعني في الصناعات العالمية الآن يعني تعتبر احنا جزء من العالم، تشوف انه ممكن تكون فرص توظيف السعوديين تكون أقل؟
صدقني أنا دائما ضد مبدأ فكرة أنه الأتمتة ممكن تلغي الجانب البشري، خصوصا في القطاع الصناعي، مهم جدا لأنه الرقابة على هذه الأتمتة أكيد طبعا جدا مهم، والرقابة على هذه، عشان كده أنا ذكرت يمكن نقطة أول أنه التحول إلى التقنيات الصناعية، هذه خطوة جدا مهمة، لكن أعتقد لسه بدري أنه إحنا نعتمد على الميكنة بشكل كامل في التصنيع، أكيد طبعا حتخفض التكاليف، يعني هذا الشيء ما نختلف عليه، لكن أنه إحنا نخفض من وجود العمالة الآن أعتقد حيكون لسه خطوة جدا مبكرة، خصوصا أنه إحنا يعني تأهيل القدرات هذه اللي تتعامل مع هذه التقنيات يمكن هو هذا الأهم عشان نحقق فعلا الجودة في هذا القطاع، خصوصا أنه هذا القطاع بيعتمد على الجودة بشكل كبير ومراجعة المخرجات بشكل مستمر، فبالتالي انه احنا نطور في القدرات هذه اللي بتتعامل فعلا مع الآلة جزء جدا مهم
ان شاء الله. بالتأكيد دكتورة نوف انتهى وقتنا، شكرا لمشاركتك معنا والمعلومات المفيدة اللي تحدثت عنها، شكرا لمشاركتك معنا.
شكرا.
مستمعينا كانت معنا دكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية، كانت ضيفة معنا في الاستديو.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله مستمعينا من جديد، هلا وسهلا ومرحبا فيكم في برنامج ميكس بزنس، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون. اهلا استاذ جمال.
اهلا وسهلا عبد العزيز، واهلا بالساده المستمعين.
طبعا كالعاده نوع لفقرات البرنامج، في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه، وفي فقرة حسبة ونسبة سؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على منصة اكس للموظفين، اي موظف الان اسمعنا، هل تشعر بالاحتراق الوظيفي وهو الارهاق الشديد بسبب ضغوط العمل؟ عندنا اربع اختيارات، الاول نعم اشعر حاليا، الثاني سابقا شعرت، الاختيار الثالث لم يحدث، الاختيار الرابع انك ما تعمل. شاركونا بأراءكم تعليقاتكم على الواتساب على 054-88-11700. شو رأيك أستاذ جمال بالسؤال؟
والله شوف أنا أظن اليوم ما في موظف ما يقول لك أنه هو ما يشعر بالاحتراق الوظيفي، لأنه اليوم في ضغوطات العمل كثيرة الحقيقة مع تدني المرتبات، فبالتالي إحنا اليوم بنلامس جرح أو يعني بيئة العمل اليوم نادرا ما تجد فيها راحة تامة في العمل، ويعني محفوفة بالمخاطر. ولكن أنا أشوف اللي يعيش التجربة هذه يحتاج أنه هو يعني يمر بالعديد من المراحل النفسية والعصبية، وأحيانا ممكن تنعكس عليه في بيته إذا كان الواحد مضغوط في العمل، وأحيانا مع طول إجازة إذا كان في ضغط عمل. فبالتالي أنا أشوف بيئة العمل يجب أن يعني يتم مراجعتها، ولا أنت إيش رأيك؟
أتفق معك، لكن للأسف في حالات كثير يمكن أستاذ جمال تمر على بعض الأخصائيين النفسيين أو بعض الأطباء النفسيين أيضا في حالات بسبب الاحتراق الوظيفي، لأن الاحتراق الوظيفي إذا وصل له الموظف يؤدي إلى عوامل جدا خطرة جدا جدا فوق ما حد
يتصور، ينعكس على العمل طبعا عبد العزيز
بشكل جدا كبير. وللأسف في بعض المدراء أو في بعض، خلينا نتكلم على بعض الجهات أو المنشآت، اللي إذا لاحظ المدير أو الموظف المسؤول أنه الشخص الفلاني الموظف الفلاني وصل للاحتراق الوظيفي ما بيساعده، لا اللهم يعني كيف أدي لعملي، أعطيني للعمل للمهام المطلوبة منكم مع السلامة، لا لازم أنا أشوف وضعه، أنا أهتم لهالموظف وما أخليه يوصل لهالمرحلة، لأن في النهاية هو راح يساعد من أدائه في العمل، هذا هو.
نعم صحيح،
فبالضبط. لكن نبي أرى المستمعين معنا في موضوعنا لهاليوم، ارسلونا على الواتساب على 054-88-11700. طبعا أيضا في فقرة أهل الثقة يسرنا أن يكون معنا الأستاذ عبد الله بن سالم المخلص، عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة نجران، راح يكون في من نجران هاتفيا يحدثنا عن الفرص الاستثمارية السياحية في نجران. أما في سبوتلايت يسرنا أن تكون معنا في الاستوديو الأستاذة مرام عبد الرحيم عقيل، مستشارة في قطاع الأزياء ومؤسس مطور لنادي رواد الأزياء، تحدثنا عن نادي رواد الأزياء وأهم مبادراتها لتطوير هذه المهنة وتقديم رواد أعمال محترفين في صناعة الأزياء. طبعا كل هذا أكيد اليوم أستاذ جمال من جدة ومن الرياض اليوم
بالتأكيد، وهذا من أجل المستمعين في ميكس بيزنس.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، رحب بجميع المستمعين ورحب بالأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال، من جديد عدنا من نجران، تلك الجوهرة المخفية في جنوب المملكة العربية السعودية تزخر بفرص استثمارية واعدة في مجالات السياحة والتنمية بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة وتاريخها العريق وأراضيها الخصبة. أصبحت نجران وجهة جذابة للمستثمرين والسياح على حد سواء. طبعا تضم نجران العديد من المواقع التاريخية والأثرية، بما في ذلك موقع آبار حمى الثقافية المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وموقع أروك بني معارض المدرج ضمن القائمة المؤقتة لليونسكو. طبعا من الناحية الاقتصادية تدعم الحكومة السعودية العديد من المبادرات والمشاريع التنموية في نجران، مثل مشروع تطوير وادي نجران مما يعزز من تنافسية القطاع الصناعي والزراعي في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك تتميز نجران بمواردها الطبيعية الغنية بما في ذلك احتياطيات النحاس والزنك والجرانيت، مما يفتح آفاقا واسعة للاستثمار في قطاع التعدين. وفي عام 2023 استقبلت نجران أكثر من 621 ألف زائر، مما يعكس جاذبيتها المتزايدة كوجهة سياحية مع استمرار الدعم الحكومي والمبادرات التنموية. من المتوقع أن تشهد نجران نموا ملحوظا في السنوات القادمة، مما يجعلها وجهة استثمارية وسياحية متميزة في المملكة. طبعا سوف نتعرف على الفرص الاستثمارية السياحية والاقتصادية. يسرنا أن يكون معنا من نجران الأستاذ عبد الله بن سالم آل مخلص، عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة بنجران. مرحبا أستاذ عبد الله في ميكس بزنس.
أهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله، شاكر ومقدر هذه الاستضافة، ونتمنى التوفيق للجميع، وأن نكون نقدم ما يفيد المستمعين ورجال الأعمال، ونحاول أن نظهر، بما أن قلت مخفية في الجنوب، أنها تكون ظاهرة بإذن الله.
بإذن الله تعالى. أستاذ عبد الله، بداية، ما هي أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة في نجران، وكيف يمكن للمستثمرين الاستفادة منها؟
الله يحييكم. أولا ما شاء الله أنتوا سويتوا مقدمة جميلة جدا، وإن شاء الله نحن نأخذ رؤوس أقلام، حيث أن المنطقة ما شاء الله مزدهرة ويوجد فيها العديد من الفرص، حيث أنها حظيت منطقة نجران ولله الحمد أسوة بمناطق المملكة على الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة حفظهم الله ورعاهم في جميع المجالات. كذلك سمو أمير منطقة نجران وسمو نائبة حفظهم الله يورون كل اهتمامهم بتنمية وتطوير المنطقة في كافة القطاعات، فمن ضمنها القطاع السياحي، حيث تشتهر منطقة نجران بمناخها المعتدل وتضاريسها والمواقع الأثرية التاريخية مثل ما تفضلت، مثل الأخدود الأثري ذو الأهمية التاريخية، كذلك الموقع الأثري والعالمي لليونسكو أبار حما، وعروق بني معارض المدرجة بقائمة اليونسكو، وأيضا الكثير من المواقع السياحية ذات الطبيعة الخلابة مثل واجهة السياحة في منطقة نجران وهي محافظة سدر الجنوب.
صحيح. طب خليني أعرف منك نعم تفضل كمل.
تفضل.
تفضل.
أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة فهي كثيرة، ولكن ممكن نحن نلخصها في أربع مجالات، مثل مجال الأثار والتاريخ، هناك فرص لفنادق ومنتجعات أثرية مثل فندق قرية الأخدود الأثري ومنتجع أبار حما، أيضا مجال السياحة والمناخ مثل ما قلنا سابقا محافظة بدر الجنوب، فهناك فرص لمنتجعات جبلية، أيضا المحميات والطبيعة، ففي فرص لعمل سفاري في عروق بني معارض الربع الخالي، أيضا الحدائق والأماكن الترفيهية، حيث يوجد في منطقة نجران حديقة تعد من أكبر الحدائق من ناحية عدد الأشجار والمساحات، حيث تقدر تقريبا بما يكون أكثر من 650 ألف متر مكعب، واللي هي حديقة الملك فهد بنجران والمسمى سابقا غابة شقام، فيوجد فيها فرص استثمارية، منتجعات سياحية وأماكن ترفيهية لجميع الأعمار.
نعم. خلينا أعرف منك، طيب كيف تساهم غرفة وتجارة وصناعة نجران في دعم وتطوير المشاريع التنموية في المنطقة؟
دور غرفة نجران دور مهم لا يمكن الاستغناء عنه، من حيث أنها انطلاقا من محاور رؤية 2030، ثلاث المحاور اللي هي اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، فغرفة نجران ممثلة بمجلس إدارتها وأمانتها نسعى إلى عمل مبادرات استثمارية تربط مع مستهدفات الرؤية، من حيث دعم وتطوير المشاريع في المنطقة وتسهيل كافة الخدمات للمستثمرين. مثال على ذلك عمل أو إنشاء برامج دعم لرواد الأعمال في المنطقة بالتعاون مع بنك التنمية، هو وسميناها نعين ونعاون، اختصارا يعني إلى شد الهمة، ونحن يد بيد مع المستثمر وندعمه، سواء كان مستثمر صغير أو مستثمر مستثمري الكبار، وأيضا العديد من الدورات والشراكات التي تهدف لتعزيز دور المستثمر في المنطقة.
جميل أستاذ عبد الله، ما هي الخطط المستقبلية لتعزيز البنية التحتية السياحية في نجران لجذب المزيد من السياح؟
سؤال مهم جدا، وما شاء الله تبارك الله العديد من مناطق المملكة يوجد لديها خطط مستقبلية وفرص، فنجران بمتابعة وتوجيه من سمو أمير المنطقة تمت الموافقة على إقامة منتدى نجران للاستثمار بإذن الله، وإن شاء الله تكونون من ضيوفنا فيها بإذن الله، نقدم لكم دعوة من الآن، والذي من المتوقع إقامته في بداية عام 2025، حيث يقوم بتسليط الضوء على الميز والفرص التنافسية التي تمتاز بها منطقة نجران، وكذلك العديد من المحاور الاستثمارية والاقتصادية بالمنطقة المتنوعة على كافة الأصعدة.
جميل نعم. جدا. سؤالنا لك أيضا أستاذ عبد الله، كيف يمكن للمستثمرين المحليين والدوليين المشاركة في المشاريع التنموية والسياحية في نجران، وما هي التسهيلات المقدمة لهم؟
بالنسبة للسؤال هذا، فهذا شيق وممتع، خصوصا مع نظام الاستثمار المحدث بما يخص المستثمرين الدوليين الذي تم تدشينه واعتماده. ساهمت رؤية 2030 في تسهيل كافة الصعاب من بداية انطلاقها، والإجراءات البيروقراطية للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال سهولة التوصل إلى المعلومات والبيانات الاقتصادية من حيث عمل منصات لداتا أناليسز اللي هي البيانات والمعلومات الإلكترونية، نقدر نحن من أي بلد أو من أي دولة أنك تستطلع عليها وتشوف الأرقام علشان يكون هناك خدمات بكفاءة عالية ومعلومات بكفاءة عالية. مثال على ذلك مثل ما أسلفنا نظام الاستثمار المحدث، وهو يهدف إلى تحفيز وجذب الاستثمارات العالمية من خلال حقوق واضحة وتعزيز للمنافسة العادلة في ظل رؤية 2030. جميل. ويمكن للمستثمرين المحليين والدوليين المشاركة في الفرص الاستثمارية بمنطقة نجران من خلال عقد اللي هي الشراكات أو التعاون، والاستفادة من البرامج اللي يقدمها مثل صندوق التنمية السياحي من خلال وزارة السياحة مشكورة، وأمانة المنطقة بالتعاون مع غرفة نجران. كذلك فيه عمل تقوم به الغرفة من خلال اتحاد الغرف السعودية ممثلة برئاسة سعادة الأخ حسن الحويزي، على التنسيق مع مجالس الأعمال الدولية، حيث يوجد أكثر من 70 مجلس أعمال سعودي مع أكثر من 124 دولة حول العالم. فهذه المبادرة من اتحاد الغرف بإدارة رئيس سعادة الرئيس أثمرت في أهداف وتحقيق أهداف كثيرة تساعد في الاستثمار وتساعد في الاقتصاد للمملكة بشكل عام وليس نجران فقط.
جميل جدا أستاذ عبد الله، نشكرك على هالمعلومات المهمة اللي تحدث عنها اليوم، وشكرا لمشاركتك معنا.
العفو، وشاكر ومقدر لكم، وإن شاء الله نحن نكون أضفنا لهذا البرنامج معلومات نيرة بإذن الله. شكرا لكم جميعا.
شكرا لك.
في أمان الله.
مستمعين، كان معنا من نجران الأستاذ عبد الله بن سالم المخلص، عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة بنجران.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهلا بكم مستمعينا من جديد في ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي شارك في التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بجميع المستمعين.
طبعا مستمعينا الكرام، يسرنا ان نستضيف مؤسسه نادي رواد الازياء الذي يعد احد ابرز الانديه في عالم الازياء والموضة في المملكة العربية السعودية. تأسس النادي بهدف دعم وتمكين المواهب السعودية في هذا المجال وتقديم منصة تجمع بين المصممين والمبدعين والمصورين وعارضي الأزياء من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية والمبادرات المبتكرة. يسعى النادي طبعا إلى رفع مستوى الاحترافية والإبداع في صناعة الأزياء وتعزيز مكانة السعودية على الساحة العالمية. نتطلع إلى معرفة المزيد عن رؤية النادي وأهدافه المستقبلية. يسرنا أن تكون معنا هنا في الاستديو الأستاذة مرام عبد الرحيم عقيل، مستشارة في قطاع الأزياء ومؤسس مطول لنادي رواد الأزياء، ضيفة في الاستديو. مرحبا بك أستاذة مرام في ميكس بيزنس.
يا أهلا وسهلا، حقيقة يسرنا تواجدنا اليوم. شكرا جزيلا للأستاذ جمال والأستاذ عبد العزيز على استضافتنا كنادي رواد الأزياء، ومتحمسين جدا للمشاركة.
نعم، خلينا أعرف منك مرام، إيش أهمية إنشاء نادي لرواد الأزياء وإيش الغاية الرئيسية من تأسيسه؟
أولا، تعتبر صناعة الأزياء أحد أبرز المجالات الإبداعية اللي تعكس أساسا الثقافة والتقاليد المحلية وتلعب دور حيوي في تعزيز الهوية الوطنية، وهذا كلها في إطار رؤية 2030 التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحويل الاقتصاد متنوع وقائم على الابتكار. فتكمن أهمية إنشاء النادي تعزيز الثقافة المحلية، بناء مجتمع حيوي يساهم على تحفيز الاقتصاد الإبداعي عن طريق دعم الحرف والأفكار والتصاميم، ومما تساعد على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمار في قطاع الأزياء.
جميل أستاذة مرام، نبغى نعرف أكثر وعن معرفة الأنشطة الرئيسية التي ينفذها النادي لدعم وتطوير مجتمع الأزياء في السعودية.
طبعا النادي بيقدم ورش تعليمية متنوعة مع كثير من الخبراء مثل الأستاذة سهيلة حافظ خبيرة التكنولوجيا التطريز والخياطة الراقية، كمان عندنا أسامي جدا كبيرة، أستاذة صفاء الشريف، العنود بوزير، كلهم خبراء متخصصين في مجال الأزياء، مما يساعد على دعم هذا النوع من القطاع من خلال ورش عمل وأيضا استشارات مجانية لأعضاء الولاء، وأيضا تقديم مجموعة من الجلسات المجانية بحيث أن نحن نقدر نتواصل معهم أكثر، نسمع المشاكل اللي بيواجهوها، وأيضا تقديم حلول فعالة لهم.
يعني أنتم بتعطوا الآن دحين الأزياء فقط النسائية ولا حتى الذكور؟
لا، نحن بنستهدف النساء والشباب. النساء والشباب كلاهما الاثنين طبعا بمختلف التخصصات، سواء كانت تعتبر ملابس راقية، ملابس تقليدية، وأيضا الملابس المعاصرة اللي هو ستايل ستريت وير.
نعم، خليني أعرف منك، طيب إيش البرامج اللي يقدمها النادي لتعزيز مهارات الأعضاء ورفع مستوى الابتكار في مجال الأزياء؟
طبعا نحن بنقدم 4 أشياء رئيسية. أولا، برامج التدريب المهني، وهي ورش متخصصة في مجالات تعتبر أساسية لكن ليس بالمستوى التقليدي، إنما نحن بنقدم لهم كل شيء معاصر ويستهدف مستقبل الأزياء. طبعا بيقدموها مجموعة من الخبراء لهم لا يقل عن 10 سنوات خبرة، وكانوا جدا متعاونين وهم شركاء نجاح النادي. وأيضا برامج إرشادية، طبعا بنجهز مصممين الأزياء إنهم يكونوا رواد في هذا القطاع، بندعمهم من خلال صقل مهاراتهم في ريادة وأيضا في الإدارة، سواء كان الإدارة العلامة الشخصية وأيضا الإدارة العلامة التجارية.
جميل سيدة مرام، ما هي أهم المبادرات التي يقوم بها النادي لرفع مكانة السعودية في عالم الأزياء على الصعيدين المحلي والدولي؟
طبعا نحن بنقوم بعدة تعاونات دولية، بننشئ شراكات مع منظمات ومؤسسات أزياء عالمية لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري. أيضا بنشترك في عدة من الفعاليات، وحاليا بإذن الله تعالى في الرياض في معرض الرياض للمؤتمرات حيقام معرض عالمي تستضيف فيها تقريبا 15 دولة، فيها 350 علامة تجارية.
إيش اسم المعرض؟
المعرض الرياض الأزياء والنسيج إكسبو. طبعا هو يعتبر من المعارض الجديدة على مستوى المملكة لأنها تستهدف بي تو بي وليس بي تو سي كما هو متعارف في المملكة العربية السعودية، فهي فرصة لإتمام الصفقات وأيضا في النمو. وهي ونحن طبعا كنا شركاء في تنظيم المؤتمر وورش العمل، فحتكون بإذن الله تبدأ يوم 27 إلى 29 أغسطس في الرياض.
أنتم جاتكم فرصة تشاركوا في الخارج في مؤتمرات ولا في فعاليات؟
حاليا نعم، حاليا أول مؤتمر أو معرض على مستوى عالمي هو اللي حيقام حاليا في الرياض، وبإذن الله حتكون في مجموعة شراكات. إلى الآن نحن في الإجراءات القانونية، بس من يوم ما حتم ويتم توقيع العقود حنعلن عنها بإذن الله تعالى.
بالتأكيد حقيقة أتمنى لكم التوفيق، وأنتم يعني نادي فيه يعني فيه جماليات الحياة، تصميم وإبداع وتصوير، فنتمنى لكم التوفيق. أستاذ مرام انتهى وقتنا، نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها، شكرا لمشاركتك معنا.
العفو.
مستمعينا، كانت معنا الأستاذ مرام عبد الرحيم عقيل، مستشارة في قطاع الأزياء ومؤسس مطول لنادي رواد الأزياء، ضيفة في الاستديو.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة ميكس اف ام. ما زلنا أكيد في آخر فقرة لنا، في فقرة حسبة ونسبة، والسؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على منصة اكس للموظفين: هل تشعر بالاحتراق الوظيفي وهو الإرهاق الشديد بسبب ضغوط العمل؟ عندنا أربع اختيارات: نعم أشعر حاليا، أو سابقا شعرت، أو أنك ما حدث معك هالشيء، أو أنك ما تعمل. فايش رأيك أستاذ جمال نشوف نسبة التصويت؟
والله مهم طبعا نعرف يعني إيش كانت تعليقات السادة المستمعين ومشاركاتهم، وهل بالفعل يعني مروا بهذه التجربة ولا لا.
طبعا عندنا نبدأ بالنسبة الأقل، ب9% صوت لم يحدث.
والله شيء كويس، بس لكن النسبة أقل معناته لا زالت بيئة العمل غير ناضجة حتى الآن، إنه هذه النسبة ضعيفة جدا يعني.
نعم صح. وأيضا عندنا 17% لا أعمل.
أوكي، إذا اشتغلوا ممكن يبان بعدين إذا كان هم يعني مروا ولا يعني كانت حظوظهم جيدة إنهم يعني إيش يفوتوا من هذا الأزمة طبعا بدون أي منغصات.
وبنسبة 35% نعم أشعر حاليا.
صحيح، يعني هذا ربما الغالبية العظمى من الموظفين، وزي ما قلنا في البداية هي طبعا نتيجة ضغوطات العمل وأيضا انخفاض المرتبات وشيء زي كده. فبالتالي الواحد اليوم يعني موظف واحد بيشتغل شغل 3 موظفين مثلا. صحيح. شايف، فبالتالي يحصل عنده ضغط شديد. نعم.
وبالنسبة الأولى حصلت ب39% سابقا شعرت.
وهذا انت ايش تفسر يا عبد العزيز؟ هل انه اموره تحسنت؟
اكيد، بما انه سابقا شعر بهالشيء، هي هو لحظه عدت عليه والان انتهت الحمد لله. ونتمنى، انا اتمنى من كل قلب صراحه، انه ما في اي موظف يوصل لمرحله الاحتراق الوظيفي.
صحيح. طب عبد العزيز ايش رايك ناخذ تعليق من الاستاذه مرام على هذا السؤال؟
يلا نسمع الاستاذه مرام.
شايف سادة مرام، عندنا احنا سؤال طارحينه للسادة المستمعين، بنقول للموظفين: هل تشعر بالاحتراق الوظيفي وهو الإرهاق الشديد بسبب ضغوط العمل؟ في 4 خيارات عندنا: نعم أشعر حاليا، سابقا شعرت، لم يحدث، لا أعمل. انت لو حطينا السؤال هذا لك يعني ايش ممكن تشوف؟
أكيد نعم أشعر حاليا، لأنه إدارة نادي رواد الأزياء يكون من ضمن المؤسسين، وأيضا هو يعتمد على العمل التطوعي، فغالبية الأعضاء هم متطوعين، فنسبة الشغل تكون عالية، زائد إني بشتغل كأز فريلانسر، فلك أولويات ولك التزامات مع عملاء آخرين، فإيجاد هذا النوع من التوازن جدا صعب.
هو أظن كمان يا عبد العزيز إنه الأستاذة مرام تحاول تقول لنا إنه مو بس فقط يعني المضايقات في العمل، ولكن ضغط العمل مع الوقت المرتبط، إنك أنت لازم تنجز العمل ده خلال المدة هذه قبلها، يعني المعرض أنت عارف يحتاج متطلبات وقت. صحيح. وتنظيم وشيء زي كده، ولا لا يا مرام؟
صح كلامك.
نعم
أكيد، مثل ما تكرمت الأستاذة مرام وأيضا أنت أستاذ جمال، ما شاء الله على كلام الاحتراق الوظيفي وشعور أغلب الموظفين من وصوله. نتمنى أكيد الكل ما يوصل لهالمرحلة، لكن وقتنا انتهى في هالساعة. شكرا لكم جميعا، لكل مستمعين اللي شاركونا، وأيضا وصلنا لختام ميكس بزنس. طبعا لقاء يتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة وأخبار إن شاء الله دسمة وجديدة.
بالتأكيد عبدالعزيز، موعدنا يتجدد معكم مستمعين الكرام الأسبوع المقبل إن شاء الله، نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.